من اللي كان عارف احنا وقفنا عند مين؟ انت يا احمد عارف كنا فين؟ اقرا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اعنا ولا تعن علينا. اللهم امين. اللهم امين. أوراد من حيث انتهينا. صفحة كم يا أحمد؟
142.
بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا
بس قول أنت فخر كم إحنا؟
123.
طيب يلا هيك. لا اللي قبلها الأوراد اسمه غطاء العيون وجفونها إحنا قلناها. وقد زم هذا الجنس لأنه أحوجك. اقرأ للجملة دي لأنها نفيسة وجيدة جدا جدا. وقد زم هذا الجنس. هات المي. خلص. وقد زم أنا أفكر سؤالك وحاجب لك عليه لأنه السؤال صعب جدا.
يقول وإنما زم هذا الجنس لأنه
هذا الجنس اللي هو إيه اللي هو غموضه راجع ليس إلى دقة الفكرة وإنما إلى سوء ترتيب الكلمات الدالة على الفكرة. اللي تحدثنا عنه كثيرا هو أن عبد القاهر يرى أن دقائق معاني الشعر وغوامض معاني الشعر وغوامض الفكر بشكل عام ودقائق الفكر بشكل عام لا تنكشف لك إلا إذا اجتهدت وتغلغلت ووقفت وأطلت الوقوف في طلبها، حينئذ ينكشف لك جوهرها ويكون حصولك عليها بعد هذا المجهود حصولا تقر به عينك وحصولا هو برد على قلبك، لأنك تغلغلت وتعبت واجتهدت لتحصل على لؤلؤة من لآلئ الفكر الإنساني في شعر كان ذلك اللي تكلم عنه عبد القاهر، بس أنا أضيف أو في غير شعر، لأن المعاني العريقة الجليلة سواء كانت معاني شعر أو كانت معاني نثر أو كانت معاني فقه أو كانت معاني ما شئت، كل ما هو دقيق لطيف لا يكشف لك إلا بعد مكابدة، حصولك عليه بعد المكابدة يجعل هذا الحصول شيئا جليلا جدا وعزيزا جدا، لأنك بذلت فيه مجهودا، لأنك كمل، لأنك وليس عندك أعز من مجهودك، وليس عندك، فكأنك بذلت فيه أعز ما تملك، فإذا وجدته ووقعت عليه أمسكت به وكان وجودك له بردا على قلبك. وده كلام يعرفه من يعاني النظر ومن يعاني التدبر، إنما القراءة السريعة التي تأخذ المعاني السطحية في الشعر أو في النثر أو في العلم أو في الفقه أو في النحو أو في ما شيء مما هو من العلم أو من الشعر إلى آخره، دي قراءة لا تكون عقلا. صحيح تعطي معلومات وجيدة، ولكن العقل العالم لا يربى إلا حين ينغل في دقائق المعرفة، عقل العالم إلا حين ينغل وحين يكبو وينهب وحين يصيب ويخطئ، حين يتغلغل هذا التغلغل الذي فيه يصيب ويخطئ ويكبو فيه وينهض، هو ده الرحم التي تربي عقول العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم. أما القراءة السطحية فالفارغة فهذا شيء جيد جدا، ويخرج لشعوب عندها يعني بعض العمى، عندها بعض يطلع نصاب يخدعها، يطلع دجال يركبها، يطلع كذا كذا كذا. إنما العقول الحية التي تربى في تغلغل الفكر هي العقول العصية، هي الايه التي تتأبى على الدجال وتتأبى على النصاب وتتأبى على كل مزور كذاب. إنما ده احنا مش عاوزينه، احنا عاوزين الشعوب تكون طوعة إرادة من يريد أن يجعلها بين أصبعين من أصابعه، أن يجعلها بين بس كده. فالحل هو أن تربى العقول تربية تعطاس تعطاس على كل دجال وكل كذاب وكل هداج. فإذا أنت تغلغل، إنما هذا هو شأن من يضع الألفاظ في مواضعها ويرتب ويجعل الطريق مفتوح للتغلغل على المعاني، يجعل الطريق مفتوح للإيه؟ للتغلغل على 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 المعاني، ويكون الجهد مصبوبا في معرفة هذه الأسرار، في معرفة هذه الكوامن، في معرفة هذه المعاني الجليلة التي هي ضالة كل عقل بشري، التي هي ضالة والتي هي غذاء لكل روح إنساني، والتي هي والتي يبحث عنها الإنسان الأكرم والإنسان الأفضل. إذا كنت أنت الذي تكلم رتب الألفاظ ترتيب لا يؤدي إلى المعنى، أجهدك في بيان ترتيب الألفاظ وأجهدك في الطريق للوصول، ثم إذا وصلت ستجد أنك وصلت إلى شيء لا قيمة له، ويكون حالك كما قال قبل ذلك كحال الغائص الذي غامر بحياته ووصل إلى قاع البحر ثم خرج بخلاص ولم يخرج بدور. اقرا تفهم يا احمد، بس اقرانا وخلاص. الدنيا تعبيه
فإننا ثم هذا الجنس
الله يرضى عنك. طيب شكرا سيدي، شكرا
لأنه أحوجك إلى تنزيل زائد على المقدار الذي يجب في مثله، وكدك بسوء الدلالة وأودع لك في
لاحظ على الذي يجب في مثله، دي كلمة جليلة يا ولد. الذي إيه؟ لأنك أنت المفروض أن الكاتب الذي يكتب الكتاب يحسب مجهودك، وأنه يطلب منك المجهود على قدر ما تنال من معنى، وأنه إيه؟ ها؟ يطلب إيه؟ فإذا كان المعنى وسطا يبقى أنت المطلوب منك المجهود الوسط، إذا كان المعنى جليل المطلوب منك المجهود الأكبر، وهكذا. على الذي يجب في مثله، الذي يجب في مثله أنا أقرأها قراءة تانية، أقرأها على أن الرجل يزن المجهود الإنساني وزنا دقيقا جدا، وأنه يقول لنا أيها الناس كلفوا الناس من المجهود العقلي بمقدار ما تنال عقولهم وأفئدتهم مرخية. كلفوا الناس إيه؟ من إيه؟ أيوه بمقدار، فلا تفرط في تكليف المجهود، ثم لا تعطي الذي يتلاءم مع هذا المجهود، وإنما اتقوا الله في مجهودهم، فاجعلوا بين أيديهم مقدار ما يبذلون من مجهود، مقدار ما يبذلون من، فلا يبذلوا مجهودا ضخما ثم تأتيهم نتائج غير ضخمة إلى آخره. فأنا دايما أحب أن أستنطق كلمات العالم بما أراده وبما لم يرده. أنا قلت إيه؟ بما لأن من حقي أن من حقي أن أستنطقه بما لم يرده. أنا لم أقل هو لا هو يريد كذا. أنا لم أقل إيه؟ لا 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 أقول هذا، وإنما أقول عبارته أثارت في نفسي معنى كذا. والعبارة العلمية لها دلالة التي هي مراد المتكلم، ولها صدى، ولها صدى في نفس القارئ، تثير فيه أفكارا وخواطر وهواجس لم ربما لم تخطر ببال من قالها، ولكن الذي أثارته في نفسي هو منها، لأنه لولاها لا لا لما كان. وبهذا تتقدم العلوم، تتقدم العلوم. بماذا تتقدم العلوم؟ بأن أنا أقرأ هذا الكتاب فأعيد مادته العلمية، ثم أتأمل وأتأمل فأجد الكتاب يثير في نفسي أفكارا أكتبها. هذه الأفكار لولا هذا الكتاب لما وجدت في نفسي، فأنا أضيف إلى الكتاب ما لم يرده المؤلف، لأن الكتاب هو الذي، بس بشرط أن يكون هذا مضبوطا بضوابط العلمية، مش تهرج وتقول والله ده أثار في نفسي، نفسك خيبانة وفرغانة وتقول والله أثار في نفسي، لا لا لا، يكون من الجنس الذي يصاع في نفوس أهل العلم، يكون إيه؟ ويكون هو من طبع الكتاب الذي تقرأه، ويكون هو من ولده، ويكون هو من ولد هذا الكتاب، من بنات أفكار هذا الكتاب. ولذلك أنا قلت لكم كثيرا أن الأخفش قال مات سيبويه وهو أعلم، وأنا الآن طب إزاي كان يقول عبد الكتاب؟ إزاي ديت لا معنى لها البتة إلا أن يكون كلام سيبويه أثار في نفس الأخفش أشياء لم يردها سيبويه، فصار الكتاب عند الأخفش فصار أثرى وأوفى وأوفر من الكتاب من كتاب سيبوي. أنت فاهمين كلامي؟ وأنا قلت كثيرا جدا وأكرر وأملأ أسماع طلابي وأجعلهم يملون من أن العلم يربو بالمراجعة، من أن ليه؟ والكتاب يحييه قارئه، والكتاب يحييه قارئه، وقد يكون الكتاب جيدا جدا ولكن القارئ متخلف جدا فيقول لك عن الكتاب سادس خلص انت. هذه رؤيته. وقد يكون الكتاب كتابا شائعا ومهلوكا ومبتذلا ولكن القارئ الحي، زي ما قلت انا المحاضرة اللي فاتت وقلت الشيخ ابو عمواس هيزعل مني، القارئ الحي يخرج الايه الحية. أنا أريد مش فعل الحق جل وتقدس، لا يشارك في ذلك أحد، إنما يخرج الفكرة الحية من قلب الفكرة المبتذلة، وإنما يخرج. وأنا أتصور بقيت أن أنا خلط الكلام ده الأسبوع ده لعلي بن طبا في كتاب عيار الشعر اللي أنتم ما بتقروش وتقولوا عليه كلام خايب. أنا قرأت هذا عنده، وقرأت أن الرجل بيهتم جدا جدا بالعقلية التي تسلط ضوءها المتوهج على الفكرة المعتمة، فتتوهج هذه الفكرة المعتمة. وأنا أحب هذا النوع جدا، أحب الصالحين ولست منهم، أنا أحب هذا النوع جدا، أحب القارئ الذي تحيا به المعرفة، أحب الإيه الذي تحيا بهم، وأعتقد أن دولة هم رسل الخير على هذا الكوكب، وأعتقد أن دولة هم رسل الخير على هذا الكوكب، وهم بقايا الأنبياء. وأنا قلت لكم أن بعض علمائنا ذكر أن عبيد الله القاسم بن سلام كان أشبه، وأنا لما قرأت الكلمة دي أغرورقت عيناي، كان إيه أشبه، لأن الأنبياء بلغوا وكأن من علمائنا من بلغ، يعني ألهم، يعني وهكذا. حديث لازم نشوف. يقول يا أحمد أفندي
وإنما ذم هذا الجنس لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي يجب في مثله.
أنت فهم حاجة كذي؟ لقتلي كذا ما كنت أنا فهم حاجة. إنما فضل الله ما شاء فعل. يلا.
وكدك بسوء الدلالة. وأودع لك في قالب غير مستوى ولا مملس.
الله شفت تعبير أنا شفت تعبير عبد الرحمن. تعبير عبد القادر إحدى قدمي في القبر يا ناس وأشهد أني لا أستطيع أن أقول جملة من هذه الجمل. شوف إقرأ ده أحمد تاني التعبير الكبير
وكدك بسوء الدلالة.
طيب ده ما فهم ده أقدر أقول
وأودع لك في قالب غير مستو ولا مملس
شوي.
بل خشن المضرس
يا سلام
حتى إذا رمت إخراجه منه عسر عليك وإذا خرج مشوه الصورة ناقص الحسن.
أنا أتكلم أو ده يعني خد بالك العالم الرائع هو الذي يعلمك بعلمه ويعلمك بلغة علمه. العالم إيه؟
الرائع.
والويل لك إذا وقعت فيما وقعت فيه. كنت لا أهتم بلغة العلماء وإنما أهتم بعلمهم فقط. إنما تبين لي أن لغتهم عدل علمه. أن لغتهم إيه؟ عدل علمه. بس بعد ما انتهى بقت وبعد ما واهن العظم. ولو استرجعت من أمري ما أنا كتبت عن عبد الخير كثيرا بس ما كتبتش عن هذا الجانب اللي هي لغة العلماء. طيب يلا خلاص يا أنت خلصت يا أحمد خلصت الفقرة. طيب سئلت من حضرة الفاضل اللي معانا ده في المحاضرة اللي فاتت وأنا قلت له قبل كده أنا باجي أتحرش في وجودك معنا نعم يعني أنت تواضع شديد يعني رجل أهل علم وعلى فضل ودارس أكثر مني ومتنوع الثقافة إنما هو كده بقى تأهو ربنا سبحانه وتعالى يعني هذا أنا قلت إيه قبل كده أو في أثناء الدرس الذي مضى إن لما بدأت أكتب كان همي أن يكون مجهود الطالب مبذولا في تحصيل المادة العلمية وأن تكون لغتي سهلة قريبة منه لأن أنا إذا كلفت الطالب الذي أعيش معه بأن يحصل العلم من كتاب عبد القاهر أو أن المبتدئ أو أن يحصل العلم من كتاب الخطيب القزويني أو أن يحصل النحو من كتاب الصرافي أو من كتاب سيبوي أو من كتاب الصبان أكون قد أوقعت عليه حيفا. لماذا؟ لأن كل زمان له طريقة في الإبانة وطريقة في التعبير وكل عالم في كل مرحلة من مراحل التاريخ له طريقة في الإبانة وطريقة في التعبير. ففضيلة الشيخ بيقول لي طيب الفرق بين هذا وبين اللي قاله عبد القاهر في التعقيد. لا ليس هذا من ذاك. عبد القادر بيتكلم عن أنه لم يرتب الألفاظ على المعاني الترتيب المقبول وكتاب سيبويه رتب الألفاظ على المعاني الترتيب المقبول وكتاب الصرافي رتب وكتاب عبد القاهر رتب وكل هذه الكتب رتبة بس فيه ناحية دي لم تدرس وأنا نبهت لها في بعض كتبي اللي هي إيه اختلاف لغات العلماء في الأزمنة المختلفة. لماذا كتب علماؤنا الفقه في كل عصر من عصورنا؟ لماذا كتب فقه مالك في كل عصر؟ بل كتب في كل عصر مرات، كتب في كل زمان مرات، كتب النحو في كل عصر مرات، وهكذا. لماذا كتب كل علماء كل قرن علومنا مع أنها كثير منها من الثوابت؟ كتبوا لأنهم نقلوا المعرفة من لغة زمان المؤلف إلى لغة زمانهم. أنا إذا حين أنا أخاطبك وأعرف كيف تخاطب وأنت تسمع كلامي وتعقله، فمن الواجب علي أن أكتب لك العلم بلغة الزمان الذي أنت فيه، وهكذا فعل علماؤنا، بل فعلوا أكثر من ذلك. ابن هشام كتب النحو كله في قصر الندى، وكتب النحو كله في شذور الزهر، وكتب النحو كله في أوضح المسالك، وكتب النحو كله في المغني، ثم كتب ما كتب في الشروح والحواشي. كان بيتابع النمو الزمني للجيل. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ كان ايه؟ زمن الجيل. فالجيل الذي يقرأ قطر الندى إذا اشتد عوده يقرأ، ثم إذا اشتد يقرأ، وهكذا. فكت عيونهم على الجيل. طب لماذا لم يترك الجيل يقرأ النحو في كتب الذين سبقوا ابن هشام؟ لا لا، هو يريد أن يعب أن يصوغ العلم بلغة الجيل الذي يعلمه، أن يصوغ العلم. وحينما يكتب النحو في قصر الندى وشذور الذهب، هو يعد الجيل لقراءة سيبويه. هو ايه؟ ايوه. وحين يكتب الفقهاء الفقه في العصور كلها، يعدون الاجيال لقراءه الائمه الكبار الشافعي ومالك الى اخره. فلغه الازمان تختلف، بل اكثر من هذا، لغه النحاة في كتابه النحو ليست كلغة البلاغيين في كتابة البلاغ، ليست كلغة الفقهاء في كتابة الفقه، وهكذا. فكل علم له مصطلحات وله طرائقه في التفكير وله أساليبه وله. إحنا فقط لم ندرس هذا. أنا قلت أن أنا نبهت في بعض كتبي، لأن أنا شخصيا وقفت كثيرا، يا ربي أنا مثلا إذا قرأت نصا يرجع إلى العصر العباسي، والنص ده غير مكتوب اسم صاحبه، يعني لم يكتب فيه، أعرف أنه كتب وهكذا وهكذا. كأن كل عصر ليه نغمة وله أسلوب وله طريقة انطبعت في نفس القارئ، والعصر الذي نحن فيه كذلك وهكذا. فيا رب ما هو الفرق؟ الشيء اللي أنا قلت عليه إن هو لم يكتب، فيا رب أي فرق بين لغة الجاهليين ولغة العباسيين؟ هتقول لي إنها في الألفاظ؟ يا سيدي لا، نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي اللي هي قبل الإسلام بمئة سنة، الألفاظ هاي قف ونبكي وحبيب ومنزلي، أي واحدة فيهم إحنا لا نستعملها؟ أي كلمة تنكرها أنت؟ لا تنكر منها شيئا، إنما القصيدة ليست أخت قصيدة شوقي، ليست أخت قصيدة المتنبي، وهكذا. فأنا بقيت أعمل إزاي؟ أجيب مثلا قصيدة في الرسالة لمتمم ابن نويرة، وأضع بإزائها قصيدة في الرسالة لابن خفاجة الأندلسي، وأضع بإزائها قصيدة للرسالة قصيدة في الرسالة لمحمود حسن سماعيل، فاهم كلامي؟ وأقرأ وغمض عيني، وأقرأ الثاني الأندلسي وغمض عيني، وأقرأ محمود حسن سماعيل، وعشان أعرف، عشان أصل إلى الشيء الذي تميز به كل عصر وتميزت به أساليب ولغة كل عصر. فكان هذا من الصعب جدا جدا. وكذلك في النصر كنت أجيب نص للجاحظ ونص للرجل الذي جهلته أمته اللي هو أبو الفتح بن جني ونص المصطفى محمود وأقعد أقرأ ونص لابن زيدون وهكذا أقعد أقرأ وأشوف يا رب أين في فروق، إنما أين هي في إيه ولكن إيه وكيف أحددها؟ هل هي فروق في المعاني؟ هل هي فروق في التراكيب؟ طب احنا عارفين ان تراكيب اللغه ثبت، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ولا يجوز تقديم هذا ولا يجوز تقديم هذا الى اخره وهكذا. فشيء محير، شيء ايه محير. واكتفيت بانني قلت انه شيء محير، لعل الله يفتح على واحد مغفر زي احمد ده ويفتح ربنا وليس بمستنكر على الله سبحانه وتعالى ان يسوق لنا العلم على يد واحد اي واحد مغفر ويطلع يبين لنا يبين لنا الفرق. تفهم كلامي؟ لان انا كان يدهشني عبد القاهر الجرجاني في اول كتاب دلائل الاعجاز يقول يا ناس انا عاوز اعرف ايه اللي تجدد في القران. النحو هو النحو واللغة هي اللغة والألفاظ هي الألفاظ، فكيف كان هذا غير ذلك؟ وانت لما تقرأ بقت محاولته في أن يضع يده على الشيء الذي وجد في القرآن ولم يوجد في غيره تدرك انت قيمة العلم وقيمة العلماء وتعرف ان دول هم الورثة الحقيقيين الأنبياء. فإذا وجدت الزمان ينكرهم والكلاب النباحة تنبح في وجوههم فلا يفزعنك هذا، لأن الكلاب في الكلاب حماقة. قرأت أنا برضك في الشعر الأسبوع ده بس ما حفظتش الأبيات، إن فيه كلاب حمقى بتنبح النجوم، كلاب حمقى بتنبح. طيب في سنة انبح زي اشبع، إنما هل يتأثر النجم بنفح الكلب الكلام وهكذا وهكذا. أنتوا فاهمين كلام؟ فدي الشيء سؤالك أنت سيد اسمه سعادتك سيد محمد. فالسؤال ده سؤال صعب جدا، وأنا بقوله لكم أهو في رواق المغاربة والله يشهد علي أنا منش قادر أطلع الشيء الذي تختلف به لغة العباسيين عن لغة الأندلسيين عن اللغة المعاصرة إلى آخر هذه الأشياء. مش قادر أطلع، اشتغل فهم كلامي، لأن احنا بيت الله وفي مجلس علم وبنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقدم. فمش ممكن أدجل عليك وأقول لك والله أصل الألفاظ ما أعرفش إيه، وأنا ممكن جدا أخدعك لأنك أنت مغفل، أنت عايش في بيئة بتخدعك بتقول لك الشمس دي الشمس، بتقول لك الشمس دي الشمس الشمس دي إرهاق. تفهم كلامي؟ بتقول لك إيه الشمس إرهاق. تفهم كلامي؟ وأنت مصدق وأنت إيه، فأنت مغفل ولا يعجز. بس أنا أخاف من الله وجلال المكان ها وجلال إيه وجلال الجمع ده. بس يلا توكل على الله، اقرا هذا غير الوضوء. فهمتوا حاجه؟ الحمد لله.
هذا وانما يزيدك الطلب فرحا بالمعنى وانسا به وسرورا بالوقوف عليه اذا كان لذلك اهلا.
ايوه.
فاما اذا كنت معه كالغائص في البحر يحتمل المشقه العظيمه.
شفت الكلام ده انا يعني مش من السهل يمر يا اولاد اذا كان لذلك اهلا. لأن أنت ما فيش عندك أغلى من مجهودك، فما تبذلوش لغير الأهل. أنت ما عندكش أنفس من رأيك، فما تعطيش لمن لا يستحق. يعني خد بالك أنا بقول الكلام يصير كلاما. لا خير في معنى لا يصير معنى. لا خير أو لا خير في عقل يتلقى معنى جليلا ثم لا ينتج بإزائه معنى جليلا. لأن سيدنا المختار قال كده، مثل ما بعثني الله كمثل إيه غايس
أصاب أرض. لما أصاب الأرض الطيبة عمل إيه؟ بقي غيث ولا تحول إلى شيء آخر؟ وأمسكت الماء أيضا، فهي رجعته مايا زي ما استقبلته. وبجوار هذا وبجوار أيوه أخرج فينه شيء آخر. فالفكرة أنت الأمانة توجب عليك أن تحفظها للعلماء وأن تقول قالوا كذا وكذا. ولكن إذا كان عقلك غير سبخ، يعني ليس من الأرض السبخة، الفكرة تنبت والمعنى يلد معه. هذا هو. بس ده مش حيجي كده زي ما قلت وانت قاعد يعني، لا ده ما يجيش إلا بالشغل، لأن العقل تخصبه القراءة، وهذا لا يكون إلا من العقل البالغ الخصوبة. وبلوغ الخصوبة مش انك انت، لا بلوغ الخصوبة انك انت لا يشغلك شيء في الدنيا عن طلب العلم، لا يشغلك شيء في الدنيا عن طلب العلم، حينئذ ستجد شيئا اخر. اقرأ تاني العبارة تاني كده. فالمجهود بتاعك عزيز عليك، وكذلك رأيك عزيز عليك، فما تعطيش رأيك لدجال. انت رايك ده لا قيمه له عندك، ها وهكذا. يلا
هذا، وانما يزيدك الطلب فرحا بالمعنى وانسا به وسرورا بالوقوف عليه.
شفت يا ولد يا احمد، شفت بهجه العالم بالفكره حين تظهر سرورا. ايه اقراها لها ثاني كده.
وانما يزيدك الطلب فرحا بالمعنى،
شفت الفرح ها،
وانسا به،
شفت الانس،
وسرورا بالوقوف.
شفت الجنان. عد وديت لحظات تجليات المعاني للعقل الحي. دي لحظات البهجة لتجليات حين تتجلى الحكمة لطالب الحكمة، حين تتجلى الحكمة لطالب، وهكذا. يلا فأنت لازم تقرأ العلماء. ما فيش كلمة تزيد، انما هو يقول لك انسا بي وسرورا بي وكذا وكذا وكذا، لان ده احساس يعطيه لك. والله انت اذا كنت منطفئ القلب يقول ده الرجل يعني مبالغ. طيب يا سيدي كتر خير، هو عندك مبالغ، انما هو عند نفسه معبر عن ذات نفسه. يلا
انما يزيدك الطلب فرحا بالمعنى وانسا بي وسرورا بالوقوف عليه اذا كان لذلك اهلا. فأما إذا كنت معه كالغائص في البحر يحتمل المشقة العظيمة ويخاطر بالروح ثم يخرج الخرج،
أهو ده بقت المجهود الضائع اللي عبد الخير بيراه مصيبة، اللي بيراه إيه؟ مصيبة، تغامر وتجتهد وكذا 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 ثم لا تحصل على شيء. يلا
فالأمر بالضد مما بدأت به، ولذلك كان أحق أصناف التعقد بالذم ما يتعبك ثم لا يجدي عليك،
نعم،
ويؤرخك ثم لا يورك لك،
نعم،
وما سبيله سبيل البخيل الذي يدعوه لؤم في نفسه وفساد في حسه إلى أن لا يرضى بضعته في بخله وحرمان في وحرمان فضله،
أيوة،
حتى يأبى التواضع ولين القول.
نعم، أنا ذكرت أن عبد الخير يتكلم عن التمثيل بلغة مؤسسة على التمثيل. دائما والحقيقة أن دي لغة علمائنا، لغة علمائنا في زمن اكتشاف المعرفة، لأنه لا يستطيع أن يمسك بالفكرة، فهو يأتي لك بالتشبيهات ويحيطها بالصور وبالتشبيه علشان يقربها منك، من أجل أن يقربها منك. فهو فالذي يقدك ثم يعطيك معنى لا يستحق هذا الكد، يعني زي خسر بيعه. فهم كلامي؟ ده زي البخيل اللي كذا وإلى. يلا
وما سبيله سبيل البخيل الذي يدعوه لحم في نفسه وفساد في حسه إلى أن لا يرضى بضعته في بخله وحرمان فضله حتى يأبى التواضع ولين القول فيتيه ويشمخ بأنفه.
طبعا يعني هو كمان يعني خد بالك إن عبد القاهر إيه زي ما يكون رسام كاريكاتير، يعني زي ما يكون صناع لصور بتاعت الكوميديا، تفهم كلامي؟ الصوت البخيل ده لاحظ انك ممكن جدا انت تجعلها صورة رائعة للإضحاك، صورة ايه ملوش قيمة، فكري ملوش قيمة. طب يا سيدي لا ده بايه ده، فهم كلامي؟ هذا اللطخ ما هو انت يضحك السكلة، ها يضحك السكلة أن ترى أن ترى صورة كهذه الصور، أن ترى صورة كهذه الصور. يلا فهم كلام الله. يعني أحيانا ساعات بيبقى خصوبة فكر عبد القاهر بيخرج لك المعنى الذي يريد أن يزهدك فيه في صورة إنسان يثير السخرية والضحك، فهو لا يرضى بضعفه ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، وإنما زي مثلا أنت مثلا منافقي، ها والمنافق لو سألته حيقول لك أنا منافق، لو سألته حيقول لك أنا منافق وأنا كذاب، ولكنه مع ذلك يشمخ ويتيه. يا سيدي ده انت كذاب ومنافق وكلب وابن 60 كلب، وانت عارف واحنا عارفين، تفهم كلامي؟ وانت ايه واحنا ايه، فما فيش داعي. انما هو عبد القادر يوريك الصور العجيبه دي اللي انت عايش فيه، اللي انت عايش فيه الشامخ بانته هذا وهو بتاع رشوه، ها الشامخ بانته هذا وهو كذاب، الشامخ بأن فيه هذا وهو مستأجر، وهكذا وهكذا. يلا
فيتيه ويشمخ بأنفه ويسوم المتعرض له بابا ثانيا من الاهتمام تناديا في سخره.
أيوة.
أو كالذي لا يشرك من خيره في أول الأمر فتستريح إلى اليأس.
شفت شفت التصوير، يعني المسألة كلها إن واحد عقد الكلام وأبانا به عن معنى سخيف فأتعبنا ثم انتهينا إلى معنى سخيف، ما يستاهلش الكلام تقول. إنما عبد القاهر بيثبت، بقول لك دي لغة المؤسسين، لغة الايه المؤسسين المعرفة، بيثبت جاب لك صورة البخيل، الصورة اللي فيها إضحاك وسخرية، ثم جاء لك بكذا ثم جاء لك بكذا إلى آخره، لأنه هو يريد أن يبلغ بك تناهي السخط وتناهي الكراهية وتناهي الرفض لهذا النموذج البشري. يريد أن يبلغ بك تناهي السخط وتناهي الكراهية وتناهي الرفض لهذا الايه. عجيب جدا، عجيب جدا. لكن عبد الخير انتقل بينا من مرحلة الشعر إلى مرحلة المعايشة الاجتماعية، وما في المجتمع من نماذج رديئة، وما في المجتمع من إيه من نماذج رديئة، وأنه يا 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 وأنه يقول لنا كما في معاني الشعر نماذج رديئة كذلك في حياتك مع الناس المعاني الرديئة، وكما في الشعر كلام رائع تقبل عليه وتقر به عينك، كذلك في المجتمعات رجال رائعون تقبل عليهم وتقر عليهم. تفهم كلامي؟ ده بيربط الدنيا ببعضها، نسيج المجتمع ونسيج اللغة ونسيج الشعر، نسيج واحد، لأن اللي صانع الشعر الرائع إنسان رائع، واللي صانع الكلام السخيف إنسان سخيف، فهو ينتقل من المصنوع الذي هو الكلام الرائع والكلام السخيف إلى الصانع وهو الإنسان الرائع والإنسان السخيف. فهم كلامي؟ وهكذا.
أو كالذي لا يكمسك من خيره في أول الأمر فتستريح إلى اليأس، ولكنه يكمعك ويسحب على المواعيد الكاذبة.
أيوة، ده نموذج آخر، نموذج آخر يعني، لا بقت أخف شوي، ده نصاب بتاع السبع ورقات مواعيد كاذبة وكذا كذا كذا، ده غير. نعم، مش عارف. فدائما ده غير بتاع من يشبه بأنفه، لأن التافه لما أنت مثلا تلاقي حمار مستعلي، لما تلاقي إيه؟ ده حاجة لطيفة جدا جدا، لما تلاقي جواد مستعلي زي بعض، إنما لما تلاقي بغل مستعلي، فهم كلام؟ عبد الخير بيعمل لك كده، يجيب لك النماذج دي. يلا، فددت نصاب يعني، بس يلا.
حتى إذا طال العناء وكثر الجهد تكشف عن غير طائل،
بس
وحصلت منه على ندم لتعبك في غير حاصل.
يعني لاحظ أن روح من نبه المجتمعات البشرية إلى أن تدري أساليب الخداع حتى لا تقع فريسة للمخادعين. فإذا بيقول يا أحمد فإذا
تكشف عن غير طائل،
شوف تكشف دي معناها أنك أنت بقيت زمانا مخدوعا، بقيت إيه؟ زمانا مخدوعا، وأنت معتقد أن زيد بن عمرو ده من الـ من الـ من الـ من المكرمين البررة، وأن زيد بن عمرو هذا يستحق كل شيء، ثم بعد زمان ظهر لك أن زيد بن عمرو هذا يعني. يلا اقرا.
تكشف عن غير طائل،
من كلام الله يعني، انا بفهم من هذا انه تنبيه للعقل الانساني من الخديعه، لانه بيذكر الخادعين حتى في الشعر والادب، بيذكر الخادعين حتى في الشعر والادب. وشعب معمر كان الله يرحمه مصطفى امين، كان بيقول كان عنده راجل اسمه عم عثمان، واقف على المكتب يجيب له شاي، وعم عثمان ده كان رجل طيب جدا بس لا يعقل شيء، بس ايه؟ فكان بيقول انا ممكن جدا اكتب مقاله اخلي الناس تشيل عم عثمان ده على كتفيه ويقولوا بالروح بالدم يجيك زي ده كلامي، انا ممكن ايه؟ اخلي الناس إيه؟ ايوه بالروح بالدم ايه؟ عبد الخير بنبه إلى هذا، بنبه إلى أنك تحمل عثمان على كتفك وتقول إيه بالروح بالدم يجيك سعي، فاهم كلام الله؟ ولما تلاقي التعليم متحطم أعرف أنه هو بيهيئ الناس لهذا، أعرف أن عم عثمان جاي وحيتحط على الأكتاف وحيقول المغفلين بالروح بالدم يجيك سعي. يلا، فاهم كلام الله؟ فأنا عاوز أقول العلم إيقاظ، ودرس العلم إيقاظ، وإذا لم يكن كذلك فلا كان ولا كان العلماء. إذا لم يكن العلم لخدمة الإنسان، يا أخي ده ربنا سخر الشمس والقمر للإنسان، وسخر البحر والفلك للإنسان، وسخر كل شيء لهذا الإنسان، فلابد أن يكون الإنسان أهلا، لأن الله وضع الكون تحت قبضة الإنسان، فلابد أن يتنبه هذا الإنسان، فلابد أن إيه؟ يتنبه هذا الإنسان، وأن يكون ليس أهلا لأن يحط عم عثمان ويقول له بروح بالدم الإنسان، وخذ الإنسان الذي سخر له السماء والأرض. يلا، فمين كلام الله؟ كان ما كانش المدرسة تعمل كده والجامعة تعمل كده ودرس العلم يعمل كده، يعمل إيه؟ إيقاظ للعقل، إيقاظ للعقل، لأن العقل نور، وإذا استيقظت العقول أضاءت الأرض، وإذا أضاءت الأرض اختفى الوطويت، وإذا إيه؟ بس فيش أقصر من هذا، أظلمت كسرت الوطويت، ويمكن الوطويت دي عم عثمان، ده مين كلام ولا؟ يلا، أنا كده، أنا ما بفهمش العلم إلا بهذه الطريقة، أنا لا أفهم العلم إلا بهذه الطريقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لمحمد لتخرج الناس من الظلمات، الجهل ظلمات، الظلم ظلمات، القهر ظلم، الاستعباد، التخلف، المرض، الفقر، ده كل العائلة ديت أنزل الله كتابه ليخرج الناس منها إلى نور العدل، نور العلم، نور الحق، نور الحرية، نور الرحمة، نور البر إلى آخره. فالشيخ معاذ حفظنا أن احنا الظلمات الكفر والنور الإيمان. يا سيدي نعم، بس ربنا ما قالش لتخرج الناس من الكفر إلى الإيمان. أنت يا شيخ أبو معاذ بتفرض علي أن أنا أفسر الظلمات. طب يا سيدي ما قلتش كده ربنا ليه؟ ما كان يقول لتخرج الناس من الكفر إلى الإيمان، إنما جاب الظلمات وما أكثرها في حياة الناس. الظلم وقد الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ايه؟ ظلمات يوم القيامة. وهكذا وهكذا، وخذ المرض، وخذ الفقر، وخذ الحاجة، وخذ القهر، وخذ القمع، كل هذا من الظلمات إلى النور الذي هو عكس كل هذا. فما كانش العلم يخرج الناس والمجتمع والشعب من الظلمات إلى النور، يجب تتحول المدارس وتتحول الجامعات إلى حظائر نربط فيها أي حاجة. كم كلام والله خلاص. فهذا هو طريق، لا أتعلم حرفا من العلم إلا إلا وأرى فيه ضوءا يضيء ظلمة في حياة الجماعة التي أنا منها. قلت أنا إيه؟ أيوة، إلا وأنا أرى فيه ضوءا يضيء الظلمات الحياة الجماعة التي أنا منها، الجماعة التي أنا منها بس. يلا،
حتى إذا طال العناء
وساعة تقفل المدرسة، يبقى أنت خسفت نجما. ساعة إيه؟ تبقى أنت إيه؟ خسفت نجما. ساعة ما تقفل الجامعة، وممكن ما تقفلهاش، بس تحولها الى شيء اخر. يعني ما دمت قتلت حريه الراي، حريه الفكر في الاماكن التي وجدت ليولد فيها الراي ويولد فيها الفكر، قلت كانك اغلقتها، وكانك بمقدار محصرتك للراي الراشد والفكر السديد، وانت بتظلم ربنا. زينا السماء الدنيا بايه؟ سبحانه وتعالى. ها، زينا السماء الدنيا بايه؟ اللي هي ابتدى بها. ها، المصابيح دي مش هي النجوم ايه؟
وعلامات
انه ايه؟ بالنجوم يهتدون، فهي الهدى. وخذ مع ذلك المعرفه، نجوم هدى يهتدى بها، نجوم يهتدى بها، والرأي الراشد نجم نبتدى به. بس الرأي الراشد مشروط بشرطين: أن يكون متوجها إلى الحق، صوب الحق، لا يحيد إلى ولا يحيد على، لا يحيد إيه، بس هو هذا، بس هو هذا، وهذا هو النور. يلا يلا،
حتى إذا
طال من كلام والله
وكثر الجهد تكشف عن غير قائل.
أيوة،
حصلت منه.
أنا قلت ده تنبيه. أنت فاهم كلامي؟ طبعا أنا مش هقول كده للطلاب بتوع الكلية، لأن أنا عاوز أخلص بالمنهج، إنما أنا بقول كده للناس اللي محبة للعلم، إن ده تنبيه وراء هذا الكلام، تنبيه من هذا الشيخ الجليل إلى شعوبنا، وأنها لا يجب أن تعيش مفتوحة العينين حتى لا تخدع، ثم يتكشف لها الأمر بعد فوات الأوان. وذكرت لكم حكاية مصطفى أمين، حكى هل واحد كان يعيش مع مصطفى أمين، وقال لي كده أنه قال كده. يلا،
وذلك مثل ما تجده لأبي تمام من تعسفه في اللغة وذهابه به في نحو من التركيب لا يهتدي النحو إلى إصلاحه.
والله شوفوا أولاد، أنا مثلا الكتب الجليلة الرائعة لما تأتي بالشعر المعيب، ها ها، لما
فألاحظ أنها تأتي بالشعر المعيب من شعر الشعراء الذين لا خلاف في أنهم أفضل شعرائنا. ألاحظ أن كتابنا يعني مثلا لما يجيك مثلا اضطراب النسر، واحد يحط لك عنوان تحت اضطراب النسر، أول بيت يجيبه لمن الخيس. لما يحط لك عنوان لجودة التشبيه، أول بيت يجيبه لمن الخيس. فأنا فهمت من هذا أن علماءنا يقولون لنا احذروا التفوق له سقرة. ليه؟
التفوق له سقرة
وله أخذة كأخذة السحر. فكون امرؤ القيس رائع وكون أبو تمام رائع لا يجعلك تنسى أنه إنسان يصيب ويصيب ويصيب ولكنه. فأول ما يبدأك بالبيت المعيب يجيب لك بيت من أبيات القمم حتى لا تكون حتى لا تشوب هذه الشخصيات شائبة من التكريم والتقديس، حتى إيه؟ من التكريم والتقديس، إنما هو يبدأ بهؤلاء. فدائما الحرص على التنبيه على حقيقة إنسانية عالية، وهي أن التفوق الإنساني، وإيه؟ الرائع 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 لا يعصم الإنسان من الخطأ، لأن الخطأ جزء من طبع الإنسان وجزء من نفسية الإنسان، لا يعصمه من لحظة الفطور، لا يعصمه من إيه؟ ولحظة الضعف، ولحظة الضعف لا يعصمه. وهكذا التفوق حتى نساء سيدنا رسول الله، وهن خير نساء الأرض بلا جدال. القرآن الكريم لا أنت من كلام الله، إن كنتن تريدن الله ورسوله قلنا ها أنت من كلام لا شك أنهن لا يردن إلا الله ورسوله. إنما القرآن الكريم عاوز يقول لك ما فيش عصمة لغير الأنبياء فيما أوحى الله إليه. لأن أعجبني علماؤنا لما مالك قال إيه يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب استدرك، وقالوا له صاحب هذا القبر يؤخذ كلامه كله إذا كان وحيا، أما إذا رجع إلى بشريته وتكلم ببشريته فإنه يؤخذ من كلامه ويترك. فهم كلامي؟ لأنه إيه؟ ففيش قداسة، فيش قداسة. والذين يتكلمون عن أن الفكر الإسلامي فيه قداسة لا أعرف حاجة في الفكر الإسلامي، فيش قداسة إلا لكلمة الله وما بلغه رسولها عن ربه. لأن الذي يأتي من الله لا يأتيه باطل من بين يديه، وكذلك الذي يأتي بوحي الله ويصح نسبته إلى سيدنا رسول الله. أما من عدا ذلك فكل كتاب الأرض يصيبون ويخطئون، وكل علماء الدنيا يصيبون، وكل الفقهاء يصيبون، وكل النحاة يصيبون، وكل من حمل القلم يصيبه يصيبه. فإذا أنت وقفت عند خطأ العالم وشنعت أنت يعني مؤاخذة يعني أسلوب تاني ده، لأن القاعدة أنك أنت تغري الناس بصواب العالم وتنبههم إلى خطأه وإلى غفلاته، وتنبههم إليه إلى خطأه وإلى غفلاته. أما أن تشنع على العالم لأنه أخطأ خلاص لن يسلم عالم في الدنيا لا من العرب ولا من العجم من تشنيع سعادتك. من إيه؟ لأنه ليس هناك عالم لا من العرب ولا من العجم إلا وله إلا إله. وأنا كنت قرأت بس تأهمنا المصدر أن مجالس علمائنا
كان إذا تخرج الطالب من مجلس شيخه وصار ذا محبرة. محبرة يعني إيه؟ يعني ليه مجلس زي كده، بس كانوا الطلبة بيحطوا محابر قدامه عشان يكتبوا، ما كانش فيه الأقلام الجافة دي طلعت، فهم كلامي؟ فكان صار إيه؟ صاحب محبرة. كان أول ما يكتب ملاحظاته، كان أول ما يكتب ملاحظاته على ما سمعه من شيخ. شفت العظمة؟ وكان الشيخ يكون بالغ السرور بهذه الملاحظات، لأنه نقي علم شيخ، لأن الشيخ حريص على أن لا يكلم الناس إلا بالصواب، فإذا غفل وتكلم بغير الصواب ساءه أن يشيع هذا عنه في الناس. فتلميذ البر أول ما ينبه إلى غفلات الشيخ، ينبه إليه وهكذا. فكان كل غفلة عليها رد، لها نجم ساقط، كل غفلة لها إيه؟ نجم ساقط يرصده ويتابعه. فما في التخبيث، فحرام. يلا.
وذلك مثل ما تجده لأبي تمام من تعصب.
فأنا أبو تمام ده اللي خلنا أقول لك عليه، لأن أنا كنت بقرأ الأسبوع ده زي ما قلت لكم أنا في ابن الطباطبة، فلقيته أول ما يستشهد للحسن وأول ما يستشهد للقبح. يا ربي إيه المغزى من إيه؟ ما أنت ما تقرأش وأنت مغفل، ها؟ يعني أي المغزى يا سيدنا العلوي الشريف من أنك أنت تستشهد به في الفطر لأنه حقه، تستشهد به في الفطر لأنه، ثم تستشهد به في الغفلات حتى لا يقع الناس في وهم أن التفوق يعصمه من الغفلات، حتى التفوق في الدين يعصي أحد. ولذلك زي ما قلت لكم أنا نساء سيدنا رسول الله وعتاب سيدنا رسول الله، وما كان النبي أن يقول أم أن يكون له أسرى حتى يسقنا في الأرض، تريدون عرض الدنيا. شفت ازاي؟ مين اللي يريد عرض الدنيا؟ محمد وأصحابه. شفت القوة في التعبير؟ شفت القوة في التعبير؟ والله إيه؟ والله يرد تريدون على الدنيا، والله يرد الآخرة. طيب ولولا كتاب من الله لمسكم عذاب عظيم. فكلوا مما غنم. بعد هذا التهديد القاتل يأتي النسخ لما مضى، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يا سلام، تفهم كلامي؟ شفت التهديد؟ لولا ايه ايه ليه؟ شفت عذاب عظيم؟ من المخاطب محمد وابو بكر وعمر واصحابه الذين كانوا نجوم. بعد ايه؟ فكلوا حلالا طيب. وهكذا ف ف ف فالدين هو هذا، الدين هو هذا، هو هذا قمة الصلاح يقع منها الخطر، قمة الايه؟ بل أكثر من هذا. يعني أنا ترددت كثيرا كان أحدثكم عنه. طبعا أنا وقفت زمانا طويلا فيما كان بين علي ومعاوية، ولا أحب حتى أن أقرأه، ولا إيه؟ لأن إجماع أهل السنة عدالة أصحاب سيدنا رسول الله، ده إيه؟ إجماع. لا يجوز لأحد أن يجرح واحدا من أصحاب سيدنا رسول الله. طب يا ربي اللي حصل، ما كنتش أجل جواب، فكنت أبعد وخلاص، وأعتبر هذا من الأشياء التي لا أفهمها وأفوض أمرها إلى الله. وبعدين وقع في ذهني أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا في تاريخنا المبكر: ما تعتقدوش أن في حد معصوم، ها؟ ما تعتقدوش. علي مهما كان قدره ولكنه يقتل، معاوية مهما كان قدره ولكنه يقتل، أصحاب سيدنا رسول الله مهما كان مقتول، الزبير مهما كان قدره، عثمان مهما كان. فمن كلمة فأنا وجدت أن القرآن الكريم دايما يعرض لنا ضعف الإنسانية، حتى إذا ما أصابنا هذا الضعف لا نيأس. حتى إيه؟ لا نيأس. حتى إذا ما أصابنا هذا الضعف، يا عبادية الذين إيه؟ شفت كلمة يا عبادي؟ شفت كلمة يا عبادي؟ وكيف وما فيها من رفق وإقبال الحق على عبده. وبعدين أسرفوا على أنفسهم، شوف الفجور وصل إلى مدى، إلى أي مدى؟ ها؟ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأنا بلاقي الدين كده، فبلاقي الدين كده. الدين فيه الدين تكليف لنفس إنسانية، الدين تكليف لنفس إنسانية، وهكذا وهكذا. فده يعني يلا.
وذلك مثل ما تجده لأبي تمام من تعسفه في اللفظ.
كمان الآية العجيبة بردك، أنا طبعا إيه يعني كثيرا ما قلت يا ربي أنا لا أريد منك ولا أدعوك أن ترفع البلاء عن البلاد والعباد، وإنما ارفع عنها اثنين بس، الكذاب والمنافق، وسيبنا شهر. تفهم كلامي؟ اكتم أفواه الكذابين والمنافقين وسيبنا شهر واحد وإحنا هنصلح أمور. تفهم كلامي؟ فأنا لقيت الآية بتاعت سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا يصلح إيه؟ يصلح لكم. فوجدت أن الحق ربط صلاح الأعمال بالإيه؟ الذي لا نطاق فيه ولا كذب. وبعدين تنبهت شيء ثاني، إن بعدها آية عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأشعرني هذا أن القول السديد من الأمانات، أن الإيه؟ من الأمانات. بس القول السديد لازم كما قلت جدا لا تحيد هنا ولا هنا، لا يكون لك قصد لا إلى تأييد ولا إلى معارضة، وإنما قصدك فقط صوب الحق وهكذا. فأنا أحسست أنها من الإيه؟ مش من الأمانات يعني، ده التي عرضت على الأرض والجبال فأبينا أن يحملناها، اللي هي كلمة الحق. فهي عبء الإنسان الأول، هي حمل الإنسان الأول. يلا.
وذلك مثل ما تجده لأبي تمام من تعسفه.
خلاص أبو تمام أنا عرفنا بقى المسألة دي. ما أنت لاحظ مثلا أنا يعني مثلا أنا كنت بقول يا رب هم مضطهدين أبو تمام. ما من كتاب يتكلم عن الشعر الفاسد إلا ويبدأ بأبي تمام. حتى أغراني هذا زي ما قلت لكم مرة أنني قرأت شعر أبي تمام بيتا بيتا، وجدت لأبي تمام تجليات في الشعر لم أجدها لأحد، ولا البحتري ولا غيره. وبرد صدري أن البحتري قال جيده خير ورديئي. يا سلام عليك، تلميذ محترم ومؤدب، إنك أنت أفضل من شيخك في التفاهة. يا سلام، تفهم كلام؟ إنك أنت إيه؟ أنت سبقت شيخك في كلام حلو. فأنا لما طول التفكير وقع في نفسي أن علماءنا يقولون احذر من التفوق، احذر من القمم، لأن القمة العالية قد تنسيك أنه إنسان، لأن الإيه؟ القمة العالية قد تنسيك أنه إنسان. واعلم أن الذين على هذه القمم يحملون نفوس البشر، ها؟ يحملون إيه؟ يصيبون في العلم في الشعر فيما شئت من 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 من, من سلوك الإنسان، يصيبون ويخطئون. ورجعت بقى لسيدنا لنساء سيدنا رسول الله الطاهرات المطهرة. ها وبعدين وهكذا وهكذا وهكذا. ونبهني كده مثلا وانا بقرا الزمان: لئن اشركت لا يحبطن عملك. طب ما انت تعلم انه ده مش كده. لان ايه اللي هو خطاب لمين ده؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
الله طب هو الله يعلم ان محمد فيش
لا
طبعا ده كلامش الدفاع كلام. ولو تخول علينا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد. أنا قرأت في التفسير: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لأنزلنا عليه السيف وهو يراه. لأنك لما تأخذ باليمين وتنزل السيف يبقى أنت بتضربه بالسيف تجد. فيا ربي يا ربي الله يعلم أنه لو لن يتقوى. ها فلماذا هذا؟ ويعلم أنه لن يشرك. ولا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما أنزل إليك من رب. كل هذه أوامر معلوم أنه لن يقوى منه إلا ذلك. ثم وقع في ذهني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا الفرق بين مقام الألوهية ومقام النبوة، وأننا نحب محمدا كل الحب صلى الله عليه وسلم، وأننا نحب ونعتقد أن الله ما خلق ولا برأ أفضل منه. بس اعمل حسابك إن ده كله مقبول بشرط أن لا يرتقي إلى مقام الألوهية، وأن يأتي يوم يقول قائلكم إن محمد ابن الله كما قال النصارى المسيح ابن الله إلى آخره. فكان هذا حاجزا جدا. ولذلك أمة المسلمين مع ما فيها من علم وجهل والأقطار المختلفة إلى آخره لم يخرج فيها واحد يؤله محمد صلى الله عليه وسلم. هيؤله إزاي؟ هو بيقول لو تقول علينا لأخذنا منه ثم لقطعنا منه. اتبع ما أنزل إليك. اتبع ما أنزل إليك. ده انت لو قلت بلاش للسيد السنة، انت لو قلت الخدام من خدامينه اتبع الحق يقول لك انا مش اتبع الحق. هتروح في 60 ده. لو قلت النباح من النباحين اتبع الحق. يلا اقرا تم كلام ولا. فدي كلها حواجز وخطوط حمراء في حياة المسلم. احذر أن تظن أن الذين هم في القمم العالية النجوم بأيهم اقتديتم افتديتم الله الله في أصحابي من أحبهم فبيحب أحبهم يخطئوا ويصيبوه. احذر أن تظن أنهم لا يخطئوا. يلا فهمت أنا والله. وهكذا تظل البشرية ماثلة أمامنا في أصحابه وفيه صلى الله عليه وسلم. يلا
وإغراب في الترتيب يعمل إعراب في طريقه ويضل في تعريفه كقوله ثانيه في كبد السماء ولم يكن اثنين ثان إنهما في الغالي وقوله يدي لمن شاء رهن لم يذق درعا درعا إن راحتيك درى نصاب والعسل. ولو كان الجنس الذي يوصف من المعاني باللفاطة
لا خلاص الساعة كم دلوقتي؟ وأنا بدأ الساعة كم بالدرس؟
الساعة واحدة.
الاثنين وثلث. الحمد لله. أنا بتعب يعني هو ومبلغ نفس عزاها مثل منجح مش مشكلة. الحمد لله.